بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
مع المعوقين خواطر تربوية. وتنفرد كندا بتقديم خدمة مميزة تتمثل في سيارة نقل يطلق عليها مسمى الأتوبيس الفني، يهدف إلى توعية المجتمع بمشاكل وقضايا المكفوفين. يجوب كندا على مدار السنة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وترسل أخباره إلى 4000 صحيفة تتضمن التحدث عن مختلف نشاطات هذا الأتوبيس. ويوزع العاملون فيه نشرات دورية تصل إلى 60 مليون بيت. ويقوم هذا الأتوبيس بعقد ندوات في المدن التي يزورها، يشترك فيها مسؤول هذا البلد ويناقش الجوانب التربوية والتشغيلية والفنية المتعلقة بخدمات المكفوفين. وفي مجال طبع المعاجم اللغوية، أصدرت جمعية المكفوفين في هونغ كونغ معجما لغويا صينيا إنجليزيا عدد صفحاته 11,000 صفحة في 78 مجلدا، وذلك في يونيو عام 1991 ميلادية. وقد خزنت هذه الكمية على 4 اسطوانات صغيرة، ويمكن الحصول على المعلومة المطلوبة خلال 2 ثواني بعد فتح الجهاز. وتشير المعلومات الإحصائية إلى وجود أكثر من 31 مليون كثيف في العالم، بالإضافة إلى 15 مليون يعانون من تعويق بصري شديد. 90% من هؤلاء يقعون في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويبلغ عددهم 28 مليونا، في أفريقيا 6 ملايين، وآسيا 20 مليونا، وفي أمريكا اللاتينية 2 مليون. وتشير هذه الإحصائيات إلى أن عدد المكفوفين في نهاية القرن العشرين ربما يصل بإذن الله إلى 40 مليونا في العالم. وتبلغ نسبة المكفوفين إلى السكان في العينة المأخوذة للدول التالية لكل 100,000 من السكان: 209 بريطانيا، الولايات المتحدة 214، ألمانيا 60، فرنسا 107، الدنمارك 190، البرازيل 147، المكسيك 101، الهند 460، ماليزيا 200، مصر 289، ملاوي 724، زامبيا 62، الصين 450، أستراليا 222. كما أجري مسح إحصائي في بريطانيا لنسبة المكفوفين لكل 100,000 من المبصرين لأعمار مختلفة، فوجدت على النحو التالي: 1 من سن 16 إلى 59 عاما 300، 2 من سن 60 إلى 74 عاما 2300، 3 من سن 75 فما فوق 15,200. وعندما ننظر إلى عدد الأطفال المكفوفين في البلدان النامية الذين يتلقون برامج تعليم في مدارس خاصة أو مدمجين في التعليم العام نجد عددهم لا يمثل سوى 6% من الأطفال المكفوفين لكل بلد، ويقدر عدد الأطفال المكفوفين في العالم بمليون ونصف، وحوالي نصف مليون يعانون من تعويق بصري شديد، وتتراوح نسبة المكفوفين إلى مجموع السكان الكلي في الدول النامية بين 0.5% إلى 1.5% تقريبا. وفي مجال تشغيل المكفوفين صدرت إحصائية عام 1991 ميلادية تفيد أن كل 4 من 5 لا يعملون في بريطانيا، وتعود أوجه القصور التي تنتج عن ضعف البصر إلى ألف قصور في الخبرة المكتسبة، باء قصور في الاستعمال الطبيعي للبيئة الحركة، جيم قصور في القدرة على التفاعل مع البيئة. وعلى الرغم من هذه المعوقات فلا يخلو ميدان المكفوفين من عباقرة، يقف العقل البشري مبهورا أمام عزمهم وتصميمهم على التغلب على عجزهم ونقصهم الحسي. فهذا هو راجندر سينغ من الهند، أصم كفيف، حصل على شهادة الماجستير في التاريخ ثم درجة الدكتوراه من جامعة بومبي في المشاكل التعليمية الاجتماعية في تشغيل المكفوفين في بومبي. كان وهو في سن 10 من عمره يدرس في مدرسة للمكفوفين، وأوشكت هذه المدرسة على طرده منها بحجة أنه متخلف عقليا، إلا أنه قهر بإذن الله عجزه ومعوقاته المتعددة وأصبح شخصا بارزا متفاعلا مع أمته وبيئته، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. الفصل الثامن: الأمم تنهض بسواعد أبنائها. كان يتمتع بخبرات نادرة وقدرات فنية في تخصص نادر قل أن يتمتع بها غيره، وقد أمضى السنين الطويلة واكتسب التجارب الكثيرة حتى وصل إلى هذا المستوى من الخبرة الواسعة والمهارة العالية، وقد اكتسب جزءا منها في بلده، إلا أن الحظ الأوفر من هذه الخبرة حصل عليها أثناء ممارسته لعمله في المملكة. وكان يتمتع بخلق رفيع يجعله على صلة وثيقة بكل من يتعامل معه بحكم روابط العمل، كما وفرت له من جميع مرؤوسي أسباب الراحة والاستقرار النفسي والوظيفي لكي يسخر هذه الخبرة وتلك المهارة في سبيل الإنتاج المثمر والعمل البناء، حيث يتطلب هذا العمل توفير مثل هذه الأسباب ليكون أكثر تفاعلا وتجاوبا مع طبيعة العمل وندرة تخصصه، غير أن نزعة حب الوطن والروابط الاجتماعية حتمت على صاحبنا العودة إلى وطنه تحت إلحاح هذه الظروف. وفجأة قدم اعتذاره واستقالته دون سابق إنذار أو حتى متسع من الوقت أمام الجهة المعنية لتبحث عن البديل وتعده فنيا وتخصصيا لهذا العمل ليحل محل صاحبنا. ولعل سرعة اتخاذ مثل هذا القرار قد شل تفكيرها واستولى عليها شيء من الذهول، فالأجهزة باهظة التكاليف ولا يمكن أن يعمل عليها إلا من كان في مستوى صاحبنا هذا في المؤهل والخبرة. هروب الكفاءات الوطنية من العمل في مثل هذه الأعمال الصعبة الشاقة وعدم قدرة الجهة المعنية على التحرك بحرية وسرعة لسد هذا الفراغ، كل هذه العوامل دارت في ذهن المسؤول عن العمل وهو يقلب ورقة الاستقالة المقدمة من صاحبنا قبل أن ينبس ببنت شفا. ماذا يعمل هذا المسؤول عن العمل؟ وأعتقد أنه هو الآخر فكر في الهروب من المسؤولية لإفساح المجال لأي شخص آخر قادر على تحمل المسؤولية في مثل هذه المواقف. إن الانهزام جبن وعار في جبين المواطن الصالح الذي عليه أن يدفع الثمن غاليا إذا أراد لوطنه أن ينهض ولأمته الخير والنجاح. وأقل ما يمكن أن يعمله الشخص هو أن يوجه مثل هذه الرسالة إلى كل مواطن في هذا البلد الحبيب، ويقول له من خلال هذه الأحاسيس والمشاعر الممتزجة بالحزن والألم: إنما تنهض الأمم بسواعد أبنائها، ومهما قدم غير أبنائها من عمل مشكور وجهد مقدر، إلا أنه وفي يوم من الأيام سوف يتوقف لسبب أو لآخر. وأعتقد أن مكتب التوظيف السعودي بالقاهرة يذكر المعاناة والمشقة التي لحقت به وبالجهة المعنية بوزارة المعارف في سبيل التعاقد مع مثل هذه الكفاءات النادرة والمتخصصة في مجال المعوقين، والتي يبحث عنها وبحرص كل ميدان على مستوى عالمنا العربي. واستقالة صاحبنا هذه وفي مثل هذه الظروف تذكرنا باستقالة مدرسة تحمل تخصصا في مجال العلوم والرياضيات الخاصة بالمكفوفين، وتخصصا نادرا في مجال الرياضيات الحديثة. ولعلي لا أكون مجاوزا للحقيقة إذا قلت إن هذه المدرسة هي الوحيدة حسب علمي على مستوى ميدان المكفوفين في العالم العربي التي تحمل مثل هذا المؤهل والتخصص النادر. وكانت تعمل قبل مدة في أحد معاهد التعليم الخاص بالرياض، غير أنها ولظروف اجتماعية استقالت هي الأخرى، ولا أدري ما إذا كانت قد عادت إلى بلدها أم أنها ذهبت إلى جهة أخرى. وما أكثر الجهات التي ترغب في الحصول على مثل تلك التخصصات النادرة. ولعلي لا أذيع سرا ولا أكشف حجابا إذا قلت إن المساعي التي بذلت لكسب مثل هذه المدرسة أغرب من الخيال، حيث بذلت جهود مضنية في سبيل التعاقد معها. ولا أنسى هنا الجهد المشكور والعمل المضني الذي قام به أحد المسؤولين في الديوان العام للخدمة المدنية، حيث كان يعمل في شؤون المتعاقدين آنذاك، وقد بذل من الجهد والمساعدة ما كلل هذه المساعي بالنجاح. غير أن الجهد يتوقف والمحاولات تنتهي عندما تتغلب رغبة الشخص في ترك العمل، وهنا لا تنفع المساعي والمحاولات أمام هذا التصميم. لقد عمل معنا صاحبنا المتخصص في مجال إبراز الرسوم والأشكال الفنية والرسوم البيانية الخاصة بالمكفوفين أكثر من 10 سنوات، كما عملت معنا هذه المدرسة ذات التخصص النادر أكثر من 4 سنوات، ولم نجد خلال هذه المدة الطويلة من يتطوع أو يرغب في أن يرث مثل هذه الخبرات النادرة. وقد استنفدنا كل ما لدينا من وسائل الإقناع التي لم تفلح في جلب المواطنين لمثل هذه الأعمال النادرة، ولعله قد مضى على مطابع المكفوفين في وزارة المعارف أكثر من 20 عاما، وحتى الآن لم نجد من بين العاملين في مجال نسخ الخط البارز مواطنا واحدا يعمل على هذه الأجهزة. وإذا حصل لشخص أن يرضى بالعمل في هذا المجال فهو لا يعمل فيه أكثر من أشهر معدودة. لقد أنشئت مطابع للمكفوفين في معظم بلداننا العربية، وبحسب علمي فكل من يعمل في هذه المطابع هم من أبناء ذلك البلد. في تونس مطبعة ضخمة يعمل فيها مجموعة من التونسيين، وكذلك في الكويت ومصر والأردن وليبيا وغيرها، إلا أن مطابع المكفوفين في المملكة العربية السعودية تظل معتمدة بصورة كاملة على المتعاقدين من الكفاءات العربية. وهذه صرخة أوجهها إلى كل عامل في مجال التعليم الخاص بصفة عامة وفي مجال المكفوفين بصفة خاصة، وأقول له: لقد أعطتك الدولة الكثير، وعليك أن تحاسب نفسك فتسألها وبأمانة: ماذا قدمت؟ وما هو الشيء الذي سوف تقدمه في المستقبل لهذه الفئة؟ في عام 1405 هجرية دعيت للاشتراك في ندوة تبناها الإشراف الاجتماعي النسوي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالرياض، وبعد فراغي من المحاضرة تقدمت لي إحدى السيدات وذكرت لي أنها ترغب في العمل في معهد النور للكفيفات بالرياض، حيث أنها تحمل مؤهلا جامعيا في مجال العلوم ودورة في مجال العلوم المطورة والرياضيات المعاصرة الخاصة بالمكفوفين. وكان هذا المؤهل نادرا في مجال المكفوفين في ذلك الوقت، وكنت يومها مديرا لإدارة تعليم المكفوفين في وزارة المعارف، فطلبت منها أن تكتب لي طلبا في الحال توضح رغبتها في العمل في هذا المجال، فقدمت لي هذا الطلب. وبعد أيام قليلة وجه هذا الطلب من قبل وزارة المعارف إلى الديوان العام للخدمة المدنية، وكان الاحتياج قد أرسل إلى لجان التعاقد في الخارج، واستقر الأمر في يد الأستاذ عبد العزيز المهزع، وكان يعمل في ذلك الوقت في شؤون المتعاقدين بالديوان، واتصلت به هاتفيا، وكان رأيه يتفق مع رأيي بأن هذا تخصص نادر ويجب ألا نترك الفرصة تضيع في كسب مثل هذا المؤهل وهذه الخبرة، وأرسل إلى لجان التعاقد برقية لحجز هذه الوظيفة، إلا أن هذه السيدة فضلت السفر إلى تونس والتعاقد عليها من الخارج. وبعد وصولها إلى تونس كان الاحتياج قد أعيد إلى الديوان دون أن تشغل هذه الوظيفة، فرجعت إلى الرياض للتعاقد من الداخل، غير أن الديوان أعاد هذه الوظيفة إلى تونس وطلب التعاقد عليها مع السيدة الموجودة في تونس حسب علمه، فاتصلت بي وذكرت أنها حضرت للتعاقد من الداخل، فأخبرتها أن هذه الوظيفة أعيدت لمكتب التوظيف في تونس، وكان موقفي وموقف الأستاذ عبد العزيز المهيزع يتصف بالخجل والإحراج أمامها وأمام زوجها، غير أنها تقبلت هذا الوضع وعادت إلى تونس وتم التعاقد معها على هذه الوظيفة من هناك. بين المدرس والعامل: أتاني وعلامات الانفعال والغضب بادية على ملامح وجهه، وقد لاحظت من خلال نظراته المركزة علي أنه يريد أن يقول شيئا أو يهم بفعل شيء ما، فقلت له مبتسما: هون عليك يا صديقي وقل لي ما الذي يشغل بالك ويملأ ساحة تفكيرك. فالتفت يمينا ويسارا في الغرفة التي لا يوجد بها إلا نحن الاثنان، واستدار مسرعا إلى الباب فأغلقه، وقال لي بعد أن أخذ مكانه على مقربة مني: ألا تعرفني؟ فقلت له: بلى، أنت صديقي فلان. قال وهو يكظم غيظه: ألا تعرف خبرتي الطويلة في الميدان الذي نعمل فيه سويا؟ فقلت له: وهذه أيضا لا أنكرها. فقال لي: فلماذا إذن تتجاهلوننا أنتم الذين تجلسون على الكراسي ونحن الذين نباشر العمل في الميدان؟ فقلت له بعد أن صممت على أن يكون هناك إطار محدد للمشكلة التي يريد أن نناقشها: أريد منك يا صديقي أن تكون أكثر وضوحا وتفصح عما لديك لتسمع رأيي، وبعد ذلك يمكن أن تعذرني أو أعجز عن إقناعك وألتمس وسيلة أخرى في وسيط بيننا من الأصدقاء يحل المشكلة إذا لم نقدر سويا على حلها. فقال لي بعد أن أسند ظهره إلى ذلك الكرسي الذي كان يجلس عليه وهدأ قليلا واختفت معالم الانفعال التي كانت بادية على وجهه: إن لي في الميدان أكثر من 25 سنة، وأحمل تخصصا في هذا المجال، وأشغل منصبا مهما فيه، وعلى الرغم من ذلك أجهل كثيرا من القرارات المتعلقة بالجوانب الفنية والتخصصية، ولا أجد مبررا لجهلي بها سوى رغبتك أنت في عدم إطلاعي عليها. وهنا قلت له بصوت ينم عن الصراحة والجدية في النقاش: إنك تفوقني في مجال الخبرة 5 سنوات، فإذا ما حذفت هذه السنوات 5 فستكون النتيجة 20 سنة خدمة في المجال لي ولك. فقال لي بعد أن رفع صوته: ولماذا تحذف هذه السنوات 5 من خبرتي؟ فقلت له: تلك السنوات التي قضيتها بعيدا عن الميدان بين العمال والتجارة الرابحة التي منيت بها نفسك، أما وقد عدت فالعود أحمد ومرحبا بك، فأنت الآن ومن خلال المنصب الذي تشغله يمكنك أن تستعيد الخبرة وتمارس العملية التعليمية على الطبيعة، وبذلك تفوقني في خبرتك عن طريق التطبيق العملي في الميدان. فقال لي بعد أن أحس بنوع من الارتياح لهذه الإجابات الصريحة: ما رأيك في زيارة لي؟ عليك أن تختار الوقت المناسب لها لنناقش بصراحة ووضوح في الرؤية مشاكل فنية وتربوية سوف أطرحها حينما تزورني. فقلت له: وهذا أمر يثلج صدري ويرتاح له بالي. فقال لي بعد أن وقف: إذن إلى اللقاء يوم 2 القادم. فودعته. وحضرت بالفعل في ذلك اليوم إليه، غير أني وجدته مسترخيا على كرسيه، وقد رأيت علامات الامتعاض بادية على ملامحه، وكأنه لا يريد هذه الزيارة. فقلت له: لقد جئت على الموعد يا صديقي، ونريد أن نطرح بعض القضايا والجوانب المتصلة بموضوع هذه الزيارة. فقال لي: ولكني الآن مشغول، ولدي اقتراح أرجو أن تقبله. والتفت إلى رجل يجلس عن يساره فقال: إن هذا عامل ماهر في التبليغ وهو يبحث عن عمل، فعسى أن يجد لديك عملا. والتفت إلى آخر بالقرب منه وقال: وهذا كهربائي ماهر. والتفت إلى يمينه سائلا بعض الحاضرين: أين فلان وفلان من المدرسين؟ وحضر هؤلاء وجلسوا على اليمين، ومجموعة من العمال تجلس على اليسار. وأظهر صديقي مهارة فائقة في جمعه بين إدارة العامل والمدرس في وقت واحد، فتمثلت بقول الشاعر أبي تمام: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. ونهضت مودعا وانصرفت وأنا أسأل نفسي: كيف يعتبر الإنسان نفسه مخلصا وهو يخلط بين عمله الحكومي والتجاري في وقت واحد؟ العصا البيضاء. لقد اطلعت على ما كتب عن العصا البيضاء من خلال وسائل الإعلام المختلفة، فوجدت أن الضرورة تفرض علي أن أعطي القارئ الكريم فكرة موجزة عن هذه العصا، ومتى ظهرت إلى حيز التطبيق العملي في حياة المكفوفين في الغرب، وما هي المادة التي تتكون منها، وما لونها. وقد دخلت عدة طرق ووسائل إلى حيز التجريب والتطبيق، تهدف إلى استقلالية الكفيف في حركته وانتقاله. غير أن العصا البيضاء أثبتت أنها أكثر هذه الوسائل فاعلية، حتى أصبحت رمزا دوليا متعارفا عليه. وأول ظهور لها كرمز دولي على مستوى العالم الغربي كان في عام 1940 ميلادية، حيث بدأت الميادين الغربية الخاصة بالمكفوفين من هذا التاريخ تهتم بها إعلاميا، وتضع لها مناسبات تهدف إلى توجيه الأنظار إلى هذا الرمز ومستخدميه. أما الكفيف العربي المسلم فكانت العصا المصنوعة من الخيزران هي الرفيق المصاحب له منذ مئات السنين، ولم يرضى عنها ببديل، وهي أفضل شيء يعتمد عليه، تكشف له العوائق ويدافع بها عن نفسه عند الحاجة. واستمد الكفيف المسلم اهتمامه بالعصا من واقع اهتمام القرآن الكريم بها، حيث وردت في إجابة موسى عليه السلام لربه حينما سأله في قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الآيتان 17 و18 من سورة البقرة. وقد وضع لها الغرب قواعد وضوابط مرورية يجب أخذها في الاعتبار عند رؤية هذا الشخص الكفيف وهو يحمل هذه العصا، وتكون هذه القواعد ملزمة لجميع أفراد المجتمع وعليهم احترامها. ومثل هذا عمل طيب وعادة محمودة تمثل مظهرا من مظاهر التكافل والتعاون والتجاوب الوجداني مع هذا الشخص. وللنجاح الذي حققه استعمال العصا وخدمتها للشخص الكفيف ولتأكيد استمرارية هذه الفائدة صدرت عام 1981 ميلادية توصية من الاتحاد الدولي للمكفوفين تحدد 15 أكتوبر من كل عام مناسبة دولية يركز فيها على توعية المجتمع وتبصيره ببعض الواجبات التي يجب أن يقدمها للشخص الكفيف، وبالفعل تم تطبيقها عمليا في بعض البلدان العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية، وظهر هذا التطبيق في شكل إعلامي خلال السنوات الماضية.
من فضلك تابع بقية المادة.